السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وزين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق، فلا يدري العبد في أي الدواوين كتب ولا إلى أي الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله وإن عاقب فبعدله، ولا اعتراض على الملك الخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، رأينا في المرة الماضية كيف أن الله سبحانه وتعالى علمنا الأدب في مجالسنا، وأن الإنسان لا يقيم غيره من مجلسه، كما قال رسول الله: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ولكن ليقل تفسحوا وتوسعوا، وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به، وأن من انتهى إلى مجلس فليجلس حيث انتهى به المجلس. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا كما في قراءة، إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بعد أن بين الله رب العالمين وأمرنا أن نعرف الفضل لأهل الفضل، بين أعظم من يستحق الفضل، وبين أعظم من يستحق الإكرام والتعظيم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، والتناجي مأخوذ من النجوة، والنجوة ما ارتفع من الأرض. فالرجل كان إذا أراد أن يناجي أخاه بسر يأخذه في مكان مرتفع حتى لا يسمع أحد سرهما، وقيل مأخوذة من المناجاة وهي الخلاص، فكأن كل واحد يستعين بأخيه ليخلصه من شيء وقع فيه. فقال ربنا في هذا التناجي: قد سبق أنكم إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، ليكن كلامكم في السر والإعلان بالبر والتقوى. وإذا أراد الواحد منكم أن يناجي رسول الله خاصة فوقروا رسول الله وعظموه، لأن بعض الناس تساهل في هذا الأمر، وكان يكثر على رسول الله من السؤال، يكثر أن يسأل رسول الله لا لشيء غير أنه يحب الجلوس إليه، وبعضهم يكثر الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتناجي معه ليرى مكانه، حتى يقال فلان منذ ساعة وهو يناجي رسول الله، فلان يكثر الكلام مع رسول الله حتى ينظر إليه ويعظم بين الناس. فأراد الله توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والتخفيف عنه، لأن هذا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. فتعظيم لرسول الله وتوقير له وتخفيف عنه ونفع للفقراء، شرع الله هذا الحكم الجليل: إذا ناجيتم الرسول، إذا أردتم أن تكلموا رسول الله في أمر خاص، فقبل أن يأتي الواحد منكم ليكلم النبي فعليه أن يتصدق ابتداء، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. والنجوى لا يد لها، وإنما هذا من باب الاستعارة، كأن النجوى صارت إنسان وله يد، حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهي اليد. فقدموا بين يدي نجواكم كما قال ربنا بين يدي عذاب شديد، فقدموا قبل أن تكلموا رسول الله تصدقوا ابتداء، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. واختلف العلماء في هذا الأمر، فقدموا هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ فقال بعضهم هو للاستحباب لقوله جل وعلا ذلك خير لكم وأطهر، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر. وإذا قلت هذا الأمر أفضل، هذا الأمر أخير، هذا الأمر أحسن، فهذا يدل على الاستحباب. وذهب آخرون إلى الوجوب بدلالة الأمر الصريح فقدموا، وليس هناك قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وما قاله ربنا بعد ذلك أأشفقتم، وهو لا يقال إلا في ترك واجب أو في فعل محرم، أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فهذا دليل على أن الأمر كان للوجوب لا للاستحباب. فلما فرض ذلك ولم يبق هذا الأمر طويلا، لأن هذا الأمر نسخ تخفيفا من الله للمؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمين. وبعض الناس يقول لماذا نزلت أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ معنى ذلك أن الصحابة امتنعوا عن الصدقة ولم يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية الإنفاق وخشية التصدق؟ كلا. فمن يعرف ومن يقرأ سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف قدرهم، ويعرف أنهم ضحوا بالغالي والرخيص وبذلوا لله النفس والنفيس. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يأتي بماله كله يطرحه ويضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول أبقيت لهم الله ورسوله. من يعرف سيرة الأصحاب يعلم أنهم لم يبخلوا ولا يدخرون درهما ولا دينارا ينفقونه في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكنهم امتنعوا عن ذلك لأنهم علموا مقصد الأمر، نظروا وعلموا وفهموا الله سبحانه وتعالى، وأنه لما أنزل هذه الآية أن يتصدق الإنسان قبل أن يكلم رسول الله فهموا أن المراد التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم والتعظيم والتوقير لأمره، فما أكثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يبقى هذا الأمر إلا وقتا يسير، حتى اختلف المفسرون فقال بعضهم لم يبق إلا 10 أيام، منهم من قال لم يبق إلا 3 أيام، منهم من قال لم يبق إلا ساعات، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأن هذه الآية نسخت ولم يعمل بها أحد غيري لضيق الوقت ولقلته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان معي دينار فصرفته 10 دراهم، وكنت كلما ناجيت رسول الله تصدقت بدرهم. قال النبي كما في سنن الترمذي يا علي كم، يعني أمر الله بالإنفاق والصدقة قبل أن يناجي الرجل رسول الله، فكم يتصدق؟ دينار. النبي يقترح علي دينار، قلت لا يا رسول الله لا يطيقونه، دينار كثير، دينار 4.25 جرام كثير لا يطيقونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم درهم، فقال لا يطيقونه. قال فكم؟ فقال علي رضي الله عنه وأرضاه شعيرة، يعني ما يزن شعيرة. فقال له إنك لزهيد، وخفف الله رب العالمين. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فكان هذا تمييز للمؤمن من المنافق، ورفعة لقدر النبي، ونفع للفقراء، وتخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. هذه هي المحبة الحقيقية والتعظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع أمره واجتناب نهيه. هؤلاء الذين صدقوا مع الله رب العالمين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فمن يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.